زلتم أعزائي برفقتنا حيث نتابع خلال هذه الفترة جولة في عالم الصحافة العربية بالإضافة إلى التقارير المحلية. أما الآن فإلى تغطية إخبارية شاملة لأهم تطورات الوضع الراهن في العراق في ملفنا عده ويقدمه حسين سعيد.
مستمعين الأعزاء طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري الذي نسلط فيه الضوء على مستجدات الشأن العراقي عبر الرسائل الصوتية لمراسلين الخاصين ومن خلال تقارير وكالات الأنباء العالمية. أعد الملف ويقدمه لكم حسين سعيد. ولكن قبل أن نبدأ بتقليب صفحات الملف أدعوكم إلى استوديو الأخبار ونشر للأنباء العراقية.
أسعد الله مساءكم بكل خير أعزائي المستمعين، هذا إياد الجيلاني يحييكم ويقدم إلى حضراتكم عرضا لأهم الأنباء. أعلن الجيش الأمريكي في بيان أصدره اليوم أن 4 من جنود السلاح المشاة البحرية المارينز قتلوا أمس السبت في محافظة الأنبار غرب بغداد. وقال البيان إن 4 من عناصر المارينز من القوة الأولى قتلوا في محافظة الأنبار السبت بينما كانوا يقومون بعملية لحفظ الأمن، وبمقتل هؤلاء يرتفع إلى 18 عدد جنود مشاة البحرية الذين قتلوا في المدينة التي يعتقد بأنها معقل مجموعة الإسلام الأردني أبو مصعب الزرقاوي، وذلك خلال الأيام 13 الماضية. وفي كركوك أعلنت الشرطة أمس السبت أنها عثرت على كردي يعمل مترجما للجيش الأمريكي قتيلا، ونسبت فرانس بريس إلى ضابط الشرطة بستون عبد الله قوله عثر على جثة حوى عمر سعيد مصابا بطعنات سكين عدة، وقال إن الكردي كان أيضا عضوا في الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني الذي يسيطر على منطقة السليمانية شمال كركوك. أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم إن المحامي العراقي الذي ينظم محاكمة صدام حسين سيزور طهران قريبا لبحث الاتهامات التي تريد طهران توجيهها إلى الرئيس العراقي المخلوع. ويرأس سالم تشلبي المحكمة العراقية الخاصة المقرر أن تحاكم صدام الذي اعتقلته القوات الأمريكية العام الماضي. ومثل صدام أمام المحكمة في الأول من تموز وأبلغ بأنه سيواجه اتهامات تتعلق بسبع جرائم مزعومة على مدى 3 عقود، ولكن لم يرد ذكر لحرب صدام مع إيران بين عامي 1980 و88. وقال مسؤولون إيرانيون إنهم يعدون لائحة اتهام خاصة ضد صدام لتسليمها إلى المحكمة. وقال حميد رضا عاصفي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحفي الأسبوعي أتشلبي مع قضاة آخرين في قضية صدام سيحضرون إلى إيران مستقبلا، وأضاف أن زيارة أتشلبي لن تتأخر كثيرا. ومضى يقول إن إيران أجرت بالفعل محادثات بناءة مع أعضاء في المحكمة وأعطتهم علما بالاتهامات التي تنوي توجيهها إلى صدام. وأفاد آصفي بأن إيران والعراق اتفقا على زيارة يقوم بها رئيس الوزراء العراقي المؤقت أياد علاوي إلى طهران، لكنه لم يذكر موعدها. ورغم معارضتها القوية للحرب التي قادتها الولايات المتحدة ضد العراق، فقد رحبت إيران بالحكومة العراقية المؤقتة وتسعى إلى إقامة علاقات جيدة معها. قال موفق الربيعي مستشار الأمن القومي العراقي اليوم الأحد إن مواد أسلحة غير تقليدية قد تكون نقلت إلى دول مجاورة أثناء الحرب، ومن المحتمل أن يكون المتشدد الأردني أبو مصعب الزرقاوي يحاول الحصول على بعض منها. وقال الربيعي أيضا إن الحكومة العراقية المؤقتة وافقت على نقل كل ما لديها من مواد مشعة إلى الولايات المتحدة، ولكنه أضاف أنه غير متأكد من ألا يكون صدام حسين قد أخفى مزيدا من هذه المواد داخل العراق. ولم يقدم الربيعي أي دليل يثبت أن مواد أسلحة غير تقليدية قد عبرت الحدود أو على محاولات المتشددين بالعراق الحصول على هذه الأسلحة. وقال مسؤولون أمريكيون ومسؤولون التابعين للأمم المتحدة يوم الأربعاء إن واشنطن نقلت نحو 1.8 طن من اليورانيوم المخصب إلى خارج العراق إلى مكان آمن بعد أكثر من عام من قيام لصوص بسرقتها من منشأة أغلقتها الأمم المتحدة وتركتها القوات الأمريكية بدون حراسة. وقال الربيعي: تخيل فقط إذا وقعت هذه الأنواع من أسلحة الدمار الشامل أو أي من هذه القدرات على صنع قنبلة قذرة أو سلاح كيماوي أو أي شيء من هذا القبيل في أيدي رجال عصابات الزرقاوي وأتباعه أو هؤلاء الإرهابيين العالميين أو نظام صدام المخلوع، ماذا سيحدث؟ وأضاف الربيعي في مؤتمر صحفي أنه ليس لديه أدنى شك في أن الزرقاوي بعقليته الشريرة سيحاول الحصول على هذه الأسلحة غير التقليدية. أعلن الجيش الأمريكي أن جنديا بقوة عمل أمريكية قتل وأصيب آخر اليوم الأحد في انفجار قنبلة على طريق بشمال العراق أثناء مرور قافلة، مما تسبب أيضا في مقتل مدني عراقي. وأضاف الجيش في بيان نقلت عنه وكالة رويترز أن القافلة تعرضت أيضا لإطلاق النيران من سيارة مسرعة، ورد الجنود بإطلاق النيران وقتلوا سائق السيارة. قدمت إلى حضراتكم أعزائي المستمعين عرضا لأهم أنباء المساء، طاب مساءكم.
أعزائنا المستمعين، أهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري الذي نستهله بتقرير عن قضية الرهائن الأربعة، إذ نسبت وكالة فرانس بريس إلى مسؤول في مكتب رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي قالت أنه طلب عدم كشف هويته، أن الحكومة العراقية المؤقتة تنسق جهودها مع القوة المتعددة الجنسيات من أجل إفراج عن الرهائن. وأضاف المسؤول العراقي أن الحكومة تبذل كل ما في وسعها للحفاظ على أمن الرهائن، في إشارة إلى بلغاريين وفلبيني ومصري، هم جميعا سائقو شاحنات في شركات تعمل لصالح الجيش الأمريكي في العراق. في غضون ذلك تضاربت التصريحات حول مصير الرهين الفلبيني، ففي الوقت الذي أعلن أنه أطلق سراحه وأعلن المتشددون بأنهم لن يوافقوا على إطلاق سراحه وسيقطعون رأسه إذا لم تظهر مانيلا خلال 24 ساعة جدية تجاه سحب قواتها من العراق. وكانت وزيرة الخارجية الفلبينية ديليا دومينغو ألبرت أعلنت يوم السبت أن مانيلا تنوي بالفعل سحب قواتها الموجودة في العراق والمؤلفة من 51 جنديا بحلول 20 من آب المقبل. مستمعين الكرام، لازلتم مع إذاعة العراق الحر في براغ وملف العراق الإخباري، ونبقى مع الوضع الأمني. إذ أعلنت قيادة القوات المتعددة الجنسيات في العراق في بيان لها أن 4 جنود أمريكيين من مشاة البحرية الأمريكية قتلوا يوم السبت خلال تنفيذهم عمليات أمن واستقرار في محافظة الأنبار. واكتفى البيان بالتوضيح أن القتلى ينتمون لوحدة الاستطلاع الأولى التابعة لمشاة البحرية الأمريكية، وبذلك يرتفع عدد القتلى بين العسكريين الأمريكيين منذ بدء الحرب على العراق إلى 886 جنديا. من جهة أخرى، تعرض منزل رئيس الجمهورية غازي الياور في الموصل وللمرة الثانية إلى إطلاق للنار من قبل مجهولين دون وقوع ضحايا. تفاصيل هذا الخبر والوضع الأمني في الموصل في رسالة مراسلنا هناك أحمد سعيد.
قام مجهولون بتوجيه نيران أسلحتهم إلى منزل الشيخ غازي عجل الياور رئيس الجمهورية العراقية، وذلك بمنطقة الدندان في مدينة الموصل، ولم تنجم عن العملية هذه أضرار في الأرواح. يذكر أن منزل الياور كان قد تعرض إلى عملية مماثلة بعد أيام من توليه لرئاسة الجمهورية العراقية. وعلى ذكر الحادث هذا، تم تشكيل قوات لحرس الحدود من الأفراد في عشيرة الشمر التي تقطن غرب الموصل وعلى الحدود العراقية السورية، والتي أي العشيرة ينتمي إليها رئيس الجمهورية الياور. وعلمت إذاعة العراق الحر من مصادر موثوقة أن العرب يشكلون 80% من منتسبي هذه القوات، وأن ضباطا من القومية العربية يتولون تدريب هذه القوات. يأتي تشكيل هذه القوات في إطار الإجراءات لضمان الأمن والحد من تسلل العناصر المصنفة على الإرهاب من وراء الحدود إلى داخل العراق، وضمن جهودها الرامية إلى توطيد الأمن والاستقرار وقطع الطريق أمام من اصطلح على تسميتهم بالإرهابيين في مدينة الموصل. قامت عناصر من الحرس الوطني العراقي ترافقهم قوات من الشرطة المحلية العراقية بحملة تفتيش واسعة شملت 3 أحياء سكنية داخل الموصل، وأسفرت الحملة عن اعتقال 4 أشخاص يشتبهوا في ضلوعهم لعمليات ضد القوات العراقية، وتم توقيفهم وتجري الآن التحقيقات معهم. وبحسب مصدر في الشرطة المحلية لم يشأ ذكر اسمه لإذاعة العراق الحر أنه تم العثور خلال التفتيش على 20 قذيفة هاون و43 قنبلة يدوية و10 قواعد لإطلاق الصواريخ ضد الدبابات، منها قاعدتان نوع أرض جو وحقيبة بارود نوع C4 و7 كبسولات وناظران من نوع RB و5 قذائف مدفع عيار 155 ملم و6 بنادق من نوع كلاشينكوف وقذيفة مدفع عيار 120 ملم مع كمية من مادة TNT شديدة الانفجار. هذا وفي منتصف الليلة الماضية تم تفجير محل لبيع المشروبات الروحية يعود لمواطن يزيدي يدعى شامل، ونجم عن عملية التفجير إلحاق أضرار جسيمة بالمحل علما أن المحل كان مغلقا ولم يكن صاحبه بداخله، وجرت العملية في أجواء منع التجول الذي يسري في الموصل منذ أيام ويبدأ من الساعة 9 مساء وإلى الساعة 6 صباحا. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وفي كركوك أعلنت الشرطة أنها عثرت على جثة مترجم من أهالي السليمانية مقتول بطعنات سكين. التفاصيل في رسالة سوران الداودي من كركوك.
عثرت الشرطة المحلية في كركوك مساء أمس السبت على جثة في منطقة خاصة شمال المدينة، وقال العقيد عادل زين العابدين مدير شرطة مركز رحماوة إن المقتول هو مترجم عراقي من أهالي السليمانية يعمل لدى قوات التحالف، وقد طعن بالسكين حتى الموت وتركت جثته على أطراف نهر خاصة. وقد عثر على الجثة من قبل بعض العمال الذين أبلغوا بدورهم قوات الشرطة. وقال مدير شرطة رحيم هاوى إن القتيل ويدعى هيوى عمر سعيد كان قد اختطف من مكان مجهول حيث لاحظنا أثار اللكمات على وجهه، مشيرا إلى أن الفاعلين ما زالوا مجهولين وإن التحقيق مستمر لمعرفة ملابسات الحادث والكشف عن هوية الفاعلين. ومن جانب آخر جرح طفل وامرأة ليلة أمس عندما حصلت مواجهة مسلحة بين رجال الشرطة وأحد المطلوبين في حي العروبة، وقد تمكن المتهم الفرار بعد أن ساعده عدد من الأشخاص الذين أطلقوا النار على رجال الشرطة. وقال عقيد الشرطة سرحت قادر مدير شرطة الأطراف إن مدير شرطة ناحية العباسية أصيب بجروح بالغة عندما أطلق عليه مسلحون مجهولون ليلة أمس النار على الطريق بين ناحية العباسية وقضاء الحويجة 65 كيلومترا غرب كركوك. سوران الداودي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
مستمعين الكرام، لازلتم مع إذاعة العراق الحر في براغ وملف العراق الإخباري. نفى الأمين العام للاتحاد الإسلامي لتركمان العراق عباس البياتي أن تكون هناك أسباب عرقية وراء حملة الاغتيالات الأخيرة التي شهدتها كركوك، وقال إن هذه الحوادث جزء مما يجري حاليا في كل مدن العراق من استهداف المسؤولين والعاملين في أجهزة الدولة. ودعا البياتي كل الأطراف إلى حل المشاكل بالحوار المتوازن من دون اللجوء إلى فرض الأمر الواقع على أي طرف كان، كما دعا إلى ميثاق مشترك يحفظ لكركوك خصوصيتها القائمة على التنوع باعتبارها مدينة عراقية مفتوحة للجميع. في غضون ذلك أكد أدهم بيك رئيس الوفد التركي الذي زار كركوك أن الهدف من زيارته كان تأكد من مزاعم حول وجود مخططات لتغيير الواقع السكاني في المدينة، موضحا أن الوفد لم يلمس خلال الزيارة أي توتر بين القوميات التي تقطن المدينة. وقال في تصريح لمراسلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية في كركوك:
Kerkük'te son zamanda Kerkük nüfus yapısını değiştirmesi yönünde bazı faaliyetler olduğu yolunda duyumlar almıştık. Bu duyumları doğru olup olmadığını tespit etmek amacıyla Kerkük'e geldik. Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık ve Genelkurmay Başkanlığından temsilcilerinde oluşan bir heyetle geldik. جينا إلى كركوك نتيجة بعض الادعاءات عن وجود حملة لتغيير الواقع السكاني لمدينة كركوك، ونشكل نحن هيئة من ممثلين عن وزارة الخارجية ورئاسة مجلس الوزراء وهيئة أركان الجيش التركي للاطلاع على حقيقة الأوضاع، وقد زرنا محافظة كركوك ورئيس مجلس المحافظة والتقينا بالمجموعات القومية التي يتكون منها مجلس محافظة كركوك، وزرنا مقر الأحزاب الكردية والعربية والتركمانية والكلدواشورية، وقلنا لهم نتمنى أن يدوم الأمن والاستقرار في مدينة كركوك وأن تعيش جميع القوميات في المدينة في تآخٍ وسلام، وأن لا تتحكم مجموعة على المجامع الأخرى في المدينة. لا أعلم بوجود أي تصريحات عن التوتر في مدينة كركوك. قلنا لجميع الأحزاب إن تركيا تريد في جنوبها عراقا يعيش في سلام وآمن واستقرار ورفاهية لشعبها. وقال: لم نرى أي توتر في كركوك بين القوميات، لكننا لمسنا بعض التخوف عند بعض المجموعات.
Sayın Kanarani, Kerkük'te Irak halkını oluşturan bütün unsurların kardeşçe yaşamasını istediklerini söyledi. Ve Kerkük'ün Brüksel gibi bir kardeşlik ve dostluk şehri olmasını arzuladığını söyledi.
Kale lene talabani innehu yetemenne en ya'işe cemih fi kerkuk bi selamin. ونحن أيضا نشارك طالباني في أننا نريد لكركوك حياة سعيدة وآمنة. سوران الداودي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
مستمعين الكرام، لازلتم مع إذاعة العراق الحر في براغ وملف العراق الإخباري. نسبت صحيفة الحياة الصادرة في لندن إلى مصدر في وزارة الدفاع العراقية وصفته بالمهم أن عناصر من قوات البيشمركة الكردية لا تزال تتدفق باتجاه بغداد والموصل وكركوك للمساهمة في تعزيز العملية الأمنية في وجه تصاعد العمليات الإرهابية. وأوضح المصدر الذي لم تكشفه الصحيفة أن مصلحة الأكراد الاستراتيجية تكمن في تقوية وجودهم العسكري في بغداد وفي المناطق الحدودية، في إشارة إلى كركوك والموصل وبعقوبة، لأسباب أهمها أن يكونوا مستعدين دائما لإجهاض أي محاولة سياسية معادية للمشروع الإقليمي الكردي في العراق. ونسبت الصحيفة إلى مسؤول في الاتحاد الوطني الكردستاني لم تكشف هويته إن القيادة الكردية تؤيد إرسال قوات البيشمركة إلى بغداد إذا كان ذلك ضروريا لدعم السياسة الأمنية لحكومة أياد علاوي، ملمحا إلى أنه من المهم أن لا تؤخذ على حين غفلة إذا ظهر نظام حكم مركزي يعاود اضطهاد الأكراد. إلى ذلك أكد زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني أن الديمقراطية وحقوق الإنسان والفيدرالية وحقوق المواطنة المتساوية هي الأعمدة الرئيسية لوحدة العراق برأيه، مؤكدا أنه في غياب هذه الأعمدة لا يمكن للوحدة العراقية أن تترسخ. التفاصيل في رسالة مصطفى صالح كريم من السليمانية.
اعتبر جلال طالباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني الديمقراطية وحقوق الإنسان والفيدرالية وحقوق المواطنة المتساوية الأعمدة الأربعة الرئيسية لوحدة العراق، قائلا بوضوح وشفافية: دون وجود هذه الأعمدة الأربعة لا يكتب الرسوخ في الوحدة العراقية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها طالباني في أربعينية تأدين دار الشيخ نوري أحد قيادي الاتحاد الوطني الكردستاني الذي توفي قبل 40 يوما متأثرا بإصابته بمرض السرطان، فيما سلط طالباني الضوء على المكاسب التي تحققت بحسبه للتخلص من أقذر ديكتاتورية في العصر وتفكيكه وحل أجهزتها القمعية والاعتراف بحكومة الإقليم باعتبارها حكومة شرعية والإبقاء على قوات بيجمرقة كردستان وتحسن الأوضاع المادية والمعاشية للمواطنين، مشيرا إلى أن تحقيق هذه المكاسب جاء نتيجة مشاركة المواطنين جميعا مع الأحزاب الكردستانية. وقال أيضا ينبغي ألا ننسى أن كوادر الاتحاد الوطني الكردستاني كانوا في مقدمة المسيرة النضالية، مؤكدا على الدور المشهود الذي اضطلع به الاتحاد الوطني الكردستاني. وأشار طالباني إلى المكاسب المتحققة قائلا ينبغي عدم التقليل من شأن هذه المكاسب، كما لم يستحسن طالباني سياسة كل شيء أو لا شيء، لأن الشعب الكردي بحسبه لم يجني من هذه السياسة إلا لا شيء. وفي جزء آخر من حديثه يعتبر طالباني تشكيل جبهة كردستانية موسعة في الوقت الحاضر ضرورية. أما حول مسألة كركوك فأكد على مواصلة العمل بصورة عقلانية مسؤولة، موضحا أن مسألة كركوك لا تقبل الخطأ. وسرع طالباني انتباه الحضور إلى أن الأعداء يتربصون بالعراق ويريدون انقطاع الشعب الكردي عن التحالف ودق إسفين بينهم وبين التحالف، موضحا أن صيانة التحالف الشعب الكردي ودول التحالف وخاصة أمريكا تعتبر ضرورية للنضال المشترك، مشيرا إلى أنه لا ينبغي التفريط بهذا التحالف بسهولة لأن الأعداء يريدون بناء الشر. وبجانب تأكيده على صيانة التحالف أكد على تعاون شعوب وحكومات الشرق الأوسط بما فيها الشعب الكردي. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
مستمعين الكرام، لازلتم مع إذاعة العراق الحر في براغ وملف العراق الإخباري. نسب تقرير صحفي إلى مصادر أردنية وصفتها بالمطلعة أن الأردن سلم إلى الولايات المتحدة أخيرا معلومات عن تنظيمات أصولية وقوائم تضم عناصر إرهابية خطرة تعمل في العراق، وذلك في إطار اتفاق للتعاون الأمني أبرمته واشنطن وعمان قبل سنوات. وأوضحت المصادر التي لم يكشفها التقرير أن القوائم تضم أعضاء في منظمات جهادية وتكفيرية صدرت في حقهم أحكام غيابية في الأردن لتورطهم بالتخطيط لأعمال إرهابية، وتبين أنهم يقيمون في العراق. في غضون ذلك أعلن برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الأمن القومي لدى وصوله إلى دمشق يوم السبت أنه سيطالب سوريا بوقف عمليات التسلل عبر الحدود، لكنه نفى أن يكون في نيته توقيع اتفاق أمني مع سوريا، مؤكدا أن رئيس الوزراء إياد علاوي سيزور دمشق قريبا لتسوية القضايا العالقة بين البلدين. وتزامنت زيارة نائب رئيس الحكومة العراقية إلى دمشق مع وصول مستشار الأمين العام للأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي إليها حاملا رسالة من كوفي عنان إلى الرئيس بشار الأسد. وكان الإبراهيمي زار عمان وطهران قبل دمشق وناقش في العاصمتين الأردنية والإيرانية الملف العراقي. مستمعين الكرام، لازلتم مع إذاعة العراق الحر في براغ وملف العراق الإخباري. أكد حزب البعث الأردني الموالي للعراق أنه سيقف إلى جانب رغد صدام حسين إذا قررت قيادة حزب البعث في العراق ترشيحها لأي منصب قادم. وقال الأمين العام للحزب تيسير الحمصي في بيان وزع السبت أن الحزب سيحترم قرار قيادة حزب البعث في العراق إذا قرر ترشيح ابنة الأمين العام للحزب الرئيس صدام حسين لأي منصب قادم. مزيد من التفاصيل في رسالة حازم بيضين من عمان.
أكد تيسير الحمصي أمين سر القيادة العليا لحزب البعث الأردني الموالي لصدام أن حزبه يحترم قرار قيادة البعث العراقي إذا ما قرر ترشيح رغد ابنة صدام لأي منصب سياسي، لكنه استنكر معلومات عن نية رغد الترشح لرئاسة جمهورية العراق وتشكيل حزب من البعثيين الموالين لوالدها، موضحا أن رغد لم تكن في أي موقع حزبي أو رسمي، واعتبر أن الدعوات لترشيحها لهذا المنصب تستهدف الإساءة لموقفها ولمؤسسات الحزب. وقال إن مبدأ الوراثة مرفوض عند البعثيين تحت أي ظرف، ونفى في تصريحات صحفية وجود مفاوضات سياسية بين الإدارة الأمريكية وقيادة البعث في العراق التي قال إنها رفضت أصلا التفاوض مع الإدارة الأمريكية قبل الحرب، ورأى أن جهات استخبارية تقف وراء هذه الأخبار في محاولة لكسر ما وصفه بمأزق القوات الأمريكية في العراق ولإرباك المقاومة. واستبعد الحمصي وجود مفاوضات بين جناحي البعث العراقي والسوري للوحدة أو التحالف، معتبرا من يقف وراء هذه المعلومات يستهدف توريط دمشق والتحريض ضدها. ودعا الحمصي إلى ضرورة الاعتراف بالمقاومة العراقية باعتبارها ممثلا شرعيا وحيدا للشعب العراقي. والمعروف أن البعث الأردني الموالي لصدام كان يعتمد في تمويله على بيع البعثات الجامعية التي كانت تمنح له سنويا من بغداد، وكان سعر البعثة يتراوح بين 500 و2000 دينار، ما يعني تحصيل أكثر من 400,000 دينار سنويا. وكانت هذه البعثات تستثنى من معدلات القبول التي تطلبها الجامعات العراقية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعين الأعزاء، لازلتم مع إذاعة العراق الحر في فراغ وملف العراق الإخباري. اعتبر نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفويتس نقل السيادة إلى العراقيين أمر إيجابي لصورة الولايات المتحدة لدى العراقيين، وأعرب في كلمة ألقاها في اجتماع لرجال أعمال في ولاية نبراسكا عن الاعتقاد بأن العراقيين بدأوا يدركون أن الولايات المتحدة لم تذهب إليهم لتأخذ نفطهم. وأكد وولفويتس من جديد أن الحرب على العراق كانت مبررة رغم المعلومات الخاطئة التي قدمتها وكالة الاستخبارات المركزية، مشددا على أن الرئيس الأمريكي جورج بوش استند إلى حجج أوسع من مسألة أسلحة الدمار الشامل وحدها. وكان تقرير لمجلس الشيوخ الأمريكي نشر الجمعة اعتبر الاستنتاجات التي توصلت إليها أجهزة الاستخبارات بخصوص أسلحة الدمار الشامل العراقية كان مبالغا فيها أو لم تثبتها أي معلومات. ورأى نائب وزير الدفاع الأمريكي إن الرفض المتكرر لصدام حسين تلبية طلبات الأمم المتحدة وقسوة نظامه ولجوئه إلى الأسلحة الكيماوية كلها تكفي لتبرير شن الحرب. وأضاف: لو انتظرنا ربط الأمور ببعضها لنتحرك لتأخرنا ولتعرضنا بالتأكيد إلى هجوم. مستمعي الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام ملف العراق الإخباري الذي قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. أعد الملف وقدمه حسين سعيد وأخرجه نبيل خوري. شكرا على حسن متابعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
ولم
الآن أعزائي فنطلع إلى ما سيضمه العدد الأول من دليل العراق اليوم إيراك توداي من معلومات إعلامية وسياحية ودعائية مع فصل من الخدمات التي يحتاجها الزائر إلى العراق. صباح كوبا مدير المشروع يتحدث عنه إلى مراسلنا نبيل الحيدري.
فكرة إصدار دليل إيراك توداي تبدو لأول مرة تظهر في بغداد، لم نألف أن نتداول مطبوع شهري ودوري يعرف بالبلد، كيف بدأت الفكرة؟
لهذا السبب فكرنا أن نصدر مجلة أو دليل إيراك توداي وباللغة الإنجليزية بالذات، لأنه منذ فترة طويلة لم يصدر أي دليل أو مجلة توضح ما هو العراق وماذا في العراق من مجالات اقتصادية وسياحية.
بدأ المطبوع ليس فقط تعريفا بالعراق، كأنه هو مفتاح لاستكشاف مدينة وبلد لمن لم يزره سابقا، يعني يتضح يمكن للأجنبي، وذاك بحضرتك اهتميت بأن يكون باللغة الإنجليزية. تنظيم هذا العمل ليس بالأمر الهين، أن تقدم بلدك لفكر غربي لعقل غربي حتى يستكشف هذا الكنز، كيف وأمت بين الموضوعين؟
أن فكرة إصدار مجلة باللغة الإنجليزية أكيد ليست بالسهلة، ولكن من خلال تجوالي والسفرات التي قمنا بها سابقا وجدنا أن في كل بلد يجب أن يحتوي على مثل هذا الدليل، ووجدنا الفرصة ملائمة لإصدار مثل هذا الدليل في هذه الفترة بالذات، لأنه أكيد ستكون الفترة القادمة فترة نهوض وفترة توافد كثير من الشركات الأجنبية ورجوع العراقيين إلى البلد، فنحتاج أن نوضح لكل الوافدين وكل العراقيين اللي غابوا فترة طويلة عن بلدهم ما هو العراق وماذا سيكون العراق.
كثير من الصفحات تضمنت تعريف بنشاطات عراقية بحتة، هذا تقصد أنك تقدم قدرات البلد الداخلي للآخر للأجنبي أو للزائر؟
نعم، لتوضيح ما هي الإمكانات المتوفرة بالبلد بالنسبة للمستثمرين الذين سيقومون بالاستثمار في العراق، وأن نشرح لهم ما هي الإمكانيات المتوفرة، الإمكانيات الصناعية، الإمكانيات التجارية، الإمكانيات السياحية، ما هي الفنادق المتوفرة، ما هي المطاعم المتوفرة، ما هي المستشفيات المتوفرة، لكي يعرف الجميع ما هو العراق وما فيه من إمكانيات، ولتكون معلومات سهلة للمستثمر في حالة رغبته في الاستثمار داخل العراق.
لم يعتد العراقيين يتداول هكذا مطبوع أنيق جدا وفخم وبتقديم فني متميز، هل هو يوزع مجانا أستاذ صباح؟
نعم، يوزع مجانا بأكثر من 5000 نسخة، توزع على كافة الشركات العاملة في العراق وعلى كافة الوزارات وعلى كافة الدوائر وعلى الفنادق والمطاعم والشركات الأهلية والأجنبية، ولكل شركة لها نسخة.
كأنه عمل تقوم به جهة رسمية كبيرة، كأنه إنتاج من وزارة سياحة إذا صح التعبير. هل أدمتم علاقات جيدة مع جهات ذات علاقة، مثلا غرفة تجارة بغداد، اتحاد صناعيين عراقيين، وزارة الثقافة، وخصوصا هناك صفحات؟
نعم، لدينا كثير من الجسور مع كافة هذه المنظمات كغرفة تجارة بغداد واتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين، وكنت سابقا أحد أعضاء مجلس إدارة في مثل هذه المنظمات، ولدينا علاقات متينة وهم يساعدونا كثيرا من أجل دعم هذا الدليل.
كم استفدت من تجارب دول أخرى ودول قريبة من تجربة هكذا أدلة؟
أكيد أن الفكرة من خبرات دول كثيرة في هذا المجال، في كل دولة يصدر دليل على شاكلة هذا الدليل، فوجدنا كما قلت سابقا بأن الفرصة ملائمة جدا لإصدار مثل هذا الدليل وبهذه الفترة بالذات، وإن تكون فترة صعبة كبدايات، ولكن نتوقع في المستقبل إن شاء الله أن نطور هذا الدليل أكثر وأكثر.
للمستمع الكريم ربما معلومة الأخيرة أن عدد صفحات هذا الدليل هو 100 صفحة، هل سيكون منتظم الصدور أستاذ صباح كوبا؟
إن شاء الله سيكون منتظم الصدور شهريا في بداية كل شهر، وإن شاء الله مستقبلا تزيد عدد الصفحات حسب زيادة نشاط الشركات الداخل العراق أو الشركات العراقية.
هل هذه الأدلة تشجع صناعة وطنية، تشجع منتوج وطني؟ يعني هل هو باب أيضا لترويج منتوج عراقي بمعنى عام، بمعنى منتوج مادي ومنتوج فكري وثقافي؟
نعم، في الدرجة الأولى هو لتشجيع المنتوج العراقي. الحقيقة هي هذه الموضوع الرئيسي في هذا الدليل، حيث أن الصناعة في العراق إن شاء الله ستتطور كثيرا، وكذلك التجارة والسياحة، فراح يكون دليل إيراك توداي الموقع الذي يتعرف فيه الناس على مثل هذه المشاريع.
أليس بالإمكان تضمين الدليل بعض المعلومات السياحية والتنقل، أقصد خارطة العراق وخارطة بغداد وبعض المدن الأخرى؟ نحن نعرف أن هناك كان فقدان أو قلة وجود مثل هذه الخرائط في العراق لأسباب معروفة يمكن على مدى عقود، هل بالإمكان تداركها بالمستقبل في دليلكم؟
نعم، إنه العدد الأول لم يكن في هذا العدد خارطة للعراق، ونحن الآن نقوم بعمل خارطة موضحة للعراق وخارطة لبغداد وخارطة لكل محافظة في العراق.
الإخراج الفني والطباعة الأنيقة صفتان مميزتان لمطبوع من 100 صفحة وباللغة الإنجليزية وقليل من العربية، عرف بجوانب ثقافية وفنية عراقية مع عشرات الإعلانات والمعلومات. نبيل الحيدري، بغداد.
أعزائي، في موضوع له علاقة بصدور تعليمات مرورية جديدة لتخفيف الاختناقات المرورية في شوارع بغداد، معكم عماد جاسم في تقرير ينقل لنا ما صرح به مدير العلاقات والإعلام في دائرة المرور.
بدأت مديرية المرور في وزارة الداخلية العراقية بتطبيق القوانين الصارمة بشأن المخالفين والمتجاوزين بعد أكثر من عام من غياب شبه كامل بتطبيق التعليمات المرورية في شوارع بغداد، والتي أدت إلى ازدحامات واختناقات كبيرة لم تشهدها العاصمة من قبل. الشوارع شهدت خلال الأيام القليلة الماضية عودة النظام نسبيا وانتشارا ملحوظا لشرطة المرور، وقد بدأ بتوزيع استمارات خاصة خلال اليومين الماضيين تتضمن قانون المرور الجديد بتعليماته الصارمة. هذه الاستمارات طبعت بشكل أنيق وقام بتوزيعها شرطة المرور وأشخاص مدنيون من جمعيات إنسانية تحت اسم أصدقاء المرور بشكل مجاني إلى السائقين وفي كل التقاطعات والشوارع الرئيسية. إذاعتنا اتصلت هاتفيا بالعقيد حسين بلال مدير العلاقات والإعلام في دائرة المرور، الذي أخبرنا بأن هذه الاستمارات سنستمر بتوزيعها طيلة العشرة أيام القادمة، وستقوم دوائر المرور بعقد 4 ندوات متتالية لنشر الوعي المروري والتأكيد على تطبيق التعليمات الجديدة لعودة النظام إلى الشارع العراقي وعودته إلى سابق عهده على حد قوله. وأوضح أنه تم الاتفاق مع شركات أجنبية لإنشاء إعلانات ضوئية كبيرة في الشوارع الرئيسية تكتب فيها التعليمات المرورية، وتنشر أيضا النشرات الضوئية لتنبيه الناس إلى عدم مخالفة القانون. وأكد على أهمية هذه الاستمارات التي بدأ بتوزيعها بشكل مكثف في شوارع العاصمة وعلى دوائر الدولة، وأكد أن دائرة المرور ستستمر بتوزيعها بما يقارب 100,000 نسخة يوميا. وتضمنت هذه الاستمارات الغرامات الجديدة الخاصة بالمخالفات المرورية، وأهمها معاقبة من ارتكب مخالفة بغرامة مقدارها 30,000 دينار للسائق الذي لا يمتثل الإشارات المرورية أو إشارة رجل المرور، ومن يسير بصورة معاكسة، ومن يسير أيضا بدون أضوية كذلك يعاقب بغرامة مقدارها 20,000 دينار للذي يستعمل الزجاج المظلل والذي يوقف سيارته في الأماكن التي يمنع فيها الوقوف، ويعاقب أيضا بغرامة مقدارها 15,000 دينار للذي يترك مركبة الحمل الكبيرة أو الإنشائية أو الزراعية داخل الأزقة والشوارع الفرعية، وللذي يخالف الضوابط في تجاوز الارتفاع المقرر للحمل المطلوب، وللذي يستعمل لوحة تسجيل غير واضحة أو تالفة، أو الذي يستعمل جهاز تنبيه هوائي أو متعدد النغمات أو بصوت عال جدا، وأخيرا يعاقب بغرامة مقدارها 10,000 دينار للذي يقود سيارته وهي لا تتمتع بالحد الأدنى من شروط الأمان والمتانة، أو يضع ملصقات الزينة والكتابة والرسم على زجاج السيارات الأمامية والخلفية، أو مخالفة عدم تجديد إجازة السوق أو إجازة التسجيل. هذا وقد أوضح عقيد المرور حسين أن تطبيق هذه التعليمات سجلت مؤشر انخفاض كبير في الحوادث خلال الأيام القليلة الماضية. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
طابت أوقاتكم أعزائي مع عرض لصحف العربية عده ناظم ياسين. من أبرز عناوين الصحف نطالع: علاوي يبدأ اليوم جولة عربية وإسلامية في أول تحرك دبلوماسي للحكومة العراقية الجديدة. الأردن يهدي العراق 150 مدرعة عسكرية. صدور مذكرة اعتقال قضائية بحق الصحاف وناجي صبري. في صحيفة الحياة اللندنية نطالع سيداتي وسادتي مقالا تحت عنوان السيادة والاحتلال بقلم محمود عوض، فماذا جاء فيه يا ناظم؟
الكاتب يقول: على الرغم من أن الحكومة المؤقتة بادرت منذ أيامها الأولى إلى تهديد الإعلام الفضائي العربي ليصبح أكثر التزاما، إلا أن المشكلة الحقيقية من البداية كانت عكسية تماما. فالمشكلة لم تكن أبدا فيما يذاع وينشر من داخل العراق إلى الخارج، وإنما فيما لا ينشر بحسب تعبيره. ففي الشمال العراقي مثلا يعتبر الكاتب أن هناك عمليات طرد سكاني في مدن محددة مثل كركوك، هناك انفصال عن أي سلطة سابقة أو لاحقة في بغداد، وهناك جدول أعمال إسرائيلي مستمر على الأرض بالخطوة السريعة، ولم يكشف النقاب عنه سوى الصحفي الأمريكي سيمور هيرش في مجلة نيويوركر على حد تعبيره. ويضيف أنه حتى في العاصمة بغداد عشرات وعشرات من حالات الاغتيال المبرمجة لعلماء وأساتذة الجامعات وأطباء متخصصين من دون أن يتقصى أحد عمن يقوم بالاغتيال ولحساب من. هناك منشآت جرى تفكيك معدات محددة فيها وتهريبها برا إلى الأردن، هناك أشخاص يتم اختطافهم بمن فيهم أطفال من دون أن يلاحق خاطفيهم أمن أو شرطة بحسب تعبير الكاتب، ثم يخلص إلى القول على أرض الواقع بحكومة مؤقتة أو بغيرها بقناع دولي أو من دونه. يستمر السؤال الحاكم في القصة كلها هو: متى ينتهي الاحتلال بحسب تعبير محمود عوض؟
سيداتي وسادتي، عبد الرحمن الراشد كتب في جريدة الشرق الأوسط رأيا حول المحامين العرب من المدافعين عن صدام حسين، فماذا ورد في مقاله؟
الراشد يقول: نرى تدافع المحامين بالمناكب معلنين عن تمثيلهم أو استعدادهم للدفاع عن صدام وبقية رفاقه الذين يتم الإعداد لمحاكمتهم بعد أن وجهت إليهم التهم رسميا، ولأننا نتطلع إلى إلغاء محاكم البطش والعسكر الإنقلابيين، ونحث على تعميم صور العدالة للجميع، فإننا نحيي كل محام يمد يد العون القانوني للمتهمين، لأنهم بذلك يؤسسون للعدالة النزيهة. فموقفهم المساند للمتهمين هو في واقع الأمر يعزز وضع النظام العراقي الجديد ولا يطعن فيه كما يقول البعض. وإذا كان هذا الجمهور من المحامين يرى في صدام صيدا ثمينا للدعاية الشخصية أو ممرا سهلا للترويج السياسي، فإن عليهم أن يتذكروا أن العراقيين وإن كانوا منشغلين بمسائل الأمن سيصعب عليهم أن يتقبلوا هذه الفرقة الموسيقية التي تدافع عن مجرمي الإبادة، فحجم الثارات أكبر من أن يظن هؤلاء أن العراقيين سينسون ويتسامحون. وهنا فارق كبير بين تمكين المتهمين حتى وإن كانوا حثالة مثل صدام ورفاقه من حقهم في الاستعانة بمحامين للدفاع عن أنفسهم، وبين شن حملة تشكيك في الدولة والقضاء والقاضي والجمهور أيضا. فإذا كان هذا رأي الأخوة المحامين المتحمسين للدفاع عن أشهر القتلة في تاريخ العالم العربي، فلماذا إذن يسعون لتمثيلهم أمام قانون يطعنون فيه أصلا وفرعا؟ فعلى المحامين الذين لا يعترفون بشرعية النظام ولا سلامة القانون أن يعلنوا موقفهم ويرفضوا الترافع في بغداد حتى ينسجم موقفهم مع قولهم، على حد تعبير عبد الرحمن الراشد.
أما الآن سيداتي وسادتي، فندعوكم إلى عرض للصحف السورية من مراسلنا في دمشق جنبلاط شكاي.
تأثير السياسة الخارجية الأمريكية وخصوصا منها فيما يتعلق بالملف العراقي على الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة كانت موضوع المادة التي نشرتها صحيفة الثورة الرسمية اليوم للكاتب سعيد مسلم. وقال الكاتب السوري: يبدو أن هروب الرئيس جورج بوش إلى المناطق المعتدلة في صيف حار نسبيا سواء في سي آيلاند أو النورماندي أو اسطنبول لم يجنبه الارتفاع المتصاعد لحرارة المناخ السياسي المرجح أن يصل إلى البيت الأبيض بعدما حرك لهيبه نفوس ومشاعر الأمريكيين وأخذوا يتحدثون عن الكذب والخداع الممارس منهجيا من قبل إدارة بوش فيما يسمى بالحرب على الإرهاب والحرب في العراق. وضرب سعيد مسلم مثالا عما يجري في الولايات المتحدة بتسليطه الضوء على فيلم الحرارة الملتهبة والمعروف باسم فهرنهايت 11/9، وقال: إن الفيلم يشير إلى مجموعة حقائق، منها أن الحرب على العراق بحجة أسلحة الدمار الشامل ودعم النظام العراقي للإرهاب هي حجج كاذبة، وأن هذه الحرب جاءت بقرار من الشركات الكبيرة الأمريكية وتحالفها مع الصهيونية ولأهداف تقسيم المنطقة والهيمنة على مواردها. واعتبر الكاتب السوري أن الفيلم قدم بالوثائق فضائح أمريكية في العراق، سواء ما يخص حقوق الإنسان وانتهاكها والدور الإسرائيلي في تعذيب المعتقلين والتدخل في التحقيق مع العراقيين وغيرهم، وأبعاد المشروع الأمريكي لتقسيم العراق ومنطقة الشرق الأوسط، ووضع يد الشركات الكبرى الأمريكية على النفط هناك، وخطة الإدارة الأمريكية لإبقاء قواتها هناك لأمد طويل، والثمن الباهظ الذي سيدفعه المواطن الأمريكي والجندي هناك لهذه الخطة. وعبر الكاتب السوري عن قناعته بأن الشارع الأمريكي ازداد لهيبا، وباتت المعطيات هناك تشير إلى أن إدارة بوش ضللت الأمريكيين وكذبت عليهم وتريد أن تزج بهم في حرب دائمة، وخلقت لهم أعداء في كل أنحاء العالم. جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
أعزائنا، الجولة انتهت الآن، وندعوكم للاستماع إلى بقية فقرات منهاجنا لهذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
Yeah, got it.
أسعد الله مساءكم بكل خير أعزائي المستمعين، هذا إياد الجيلاني يحييكم ويقدم إلى حضراتكم عرضا لأهم الأنباء. أعلن الجيش الأمريكي في بيان أصدره اليوم أن 4 من جنود السلاح المشاة البحرية المارينز قتلوا أمس السبت في محافظة الأنبار غرب بغداد. وقال البيان إن 4 من عناصر المارينز من القوة الأولى قتلوا في محافظة الأنبار السبت بينما كانوا يقومون بعملية لحفظ الأمن، وبمقتل هؤلاء يرتفع إلى 18 عدد جنود مشاة البحرية الذين قتلوا في المدينة التي يعتقد بأنها معقل مجموعة الإسلام الأردني أبو مصعب الزرقاوي، وذلك خلال الأيام 13 الماضية. وفي كركوك أعلنت الشرطة أمس السبت أنها عثرت على كردي يعمل مترجما للجيش الأمريكي قتيلا، ونسبت فرانس بريس إلى ضابط الشرطة بستون عبد الله قوله: عثر على جثة حوى عمر سعيد مصابا بطعنات سكين عدة. وقال إن الكردي كان أيضا عضوا في الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني الذي يسيطر على منطقة السليمانية شمال كركوك. أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم إن المحامي العراقي الذي ينظم محاكمة صدام حسين سيزور طهران قريبا لبحث الاتهامات التي تريد طهران توجيهها إلى الرئيس العراقي المخلوع. ويرأس سالم تشلبي المحكمة العراقية الخاصة المقرر أن تحاكم صدام الذي اعتقلته القوات الأمريكية العام الماضي. ومثل صدام أمام المحكمة في الأول من تموز وأبلغ بأنه سيواجه اتهامات تتعلق بسبع جرائم مزعومة على مدى 3 عقود، ولكن لم يرد ذكر لحرب صدام مع إيران بين عامي 1980 و88. وقال مسؤولون إيرانيون إنهم يعدون لائحة اتهام خاصة ضد صدام لتسليمها إلى المحكمة. وقال حميد رضا عاصفي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحفي الأسبوعي: أتشلبي مع قضاة آخرين في قضية صدام سيحضرون إلى إيران مستقبلا. وأضاف أن زيارة أتشلبي لن تتأخر كثيرا. ومضى يقول إن إيران أجرت بالفعل محادثات بناءة مع أعضاء في المحكمة وأعطتهم علما بالاتهامات التي تنوي توجيهها إلى صدام. وأفاد آصفي بأن إيران والعراق اتفقا على زيارة يقوم بها رئيس الوزراء العراقي المؤقت أياد علاوي إلى طهران، لكنه لم يذكر موعدها. ورغم معارضتها القوية للحرب التي قادتها الولايات المتحدة ضد العراق، فقد رحبت إيران بالحكومة العراقية المؤقتة وتسعى إلى إقامة علاقات جيدة معها. قال موفق الربيعي مستشار الأمن القومي العراقي اليوم الأحد إن مواد أسلحة غير تقليدية قد تكون نقلت إلى دول مجاورة أثناء الحرب، ومن المحتمل أن يكون المتشدد الأردني أبو مصعب الزرقاوي يحاول الحصول على بعض منها. وقال الربيعي أيضا إن الحكومة العراقية المؤقتة وافقت على نقل كل ما لديها من مواد مشعة إلى الولايات المتحدة، ولكنه أضاف أنه غير متأكد من ألا يكون صدام حسين قد أخفى مزيدا من هذه المواد داخل العراق. ولم يقدم الربيعي أي دليل يثبت أن مواد أسلحة غير تقليدية قد عبرت الحدود أو على محاولات المتشددين بالعراق الحصول على هذه الأسلحة. وقال مسؤولون أمريكيون ومسؤولون التابعين للأمم المتحدة يوم الأربعاء إن واشنطن نقلت نحو 1.8 طن من اليورانيوم المخصب إلى خارج العراق إلى مكان آمن بعد أكثر من عام من قيام لصوص بسرقتها من منشأة أغلقتها الأمم المتحدة وتركتها القوات الأمريكية بدون حراسة. وقال الربيعي: تخيل فقط إذا وقعت هذه الأنواع من أسلحة الدمار الشامل أو أي من هذه القدرات على صنع قنبلة قذرة أو سلاح كيماوي أو أي شيء من هذا القبيل في أيدي رجال عصابات الزرقاوي وأتباعه أو هؤلاء الإرهابيين العالميين أو نظام صدام المخلوع، ماذا سيحدث؟ وأضاف الربيعي في مؤتمر صحفي أنه ليس لديه أدنى شك في أن الزرقاوي بعقليته الشريرة سيحاول الحصول على هذه الأسلحة غير التقليدية. أعلن الجيش الأمريكي أن جنديا بقوة عمل أمريكية قتل وأصيب آخر اليوم الأحد في انفجار قنبلة على طريق بشمال العراق أثناء مرور قافلة، مما تسبب أيضا في مقتل مدني عراقي. وأضاف الجيش في بيان نقلت عنه وكالة رويترز أن القافلة تعرضت أيضا لإطلاق النيران من سيارة مسرعة، ورد الجنود بإطلاق النيران وقتلوا سائق السيارة. قدمت إلى حضراتكم أعزائي المستمعين عرضا لأهم أنباء المساء، طاب مساءكم.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى، وإلى الملتقى.